بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. والاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة، وكما كان أصحابه يستشفعون به. ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابيا قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادع الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. وذكر تمام الحديث، فأنكر قوله نستشفع بالله عليه. ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم على الله عليه بالله، وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق، ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله، فإنه هو الشافع المشفع. وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في تمام الحكاية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته، فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته، فإنما يقال في ذلك: استشفع به فيشفعك الله، فيشفعه الله فيك، لا يقال فيشفعك الله فيه. وهذا معروف الكلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء. يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به، لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له، فإن هذا ليس هو الذي شفع. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع، ليس المشفع الذي يستشفع به. ولهذا يقول في دعائه: يا رب شفعني، فيشفعه الله، فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالب شفاعته. فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله؟ وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين. ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له. وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا. ومعلوم
هنا مسألة مهمة جدا، وهي من أسباب اللبس في وقوع كثير من البدع في تاريخ الإسلام، وفي التباس هذه البدع على بعض أهل العلم، وهي الخلط بين الرؤى وبين الأدلة الشرعية من ناحية، والخلط أيضا بين نسبة القول إلى إمام متبوع أو إلى رجل مشهور وبين الاستدلال بالكتاب والسنة. فإن مثل هذه الحكاية عن العتبي اشتهرت عند الناس في وقتها وبعد وقتها، والقصة تعلقت عواطف بعض الناس، حتى بعض الذين ينتسبون للعلم لكنهم يعني انطلت عليهم المسألة أو جهلوا أو تجاهلوا. يعني حكاية العتبي أنه رأى عربيا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، هذه حكاية حتى لو ثبتت ليست دليلا على البدع أو الاستشفاع الممنوع وعلى ما يفعله الناس من بدع، لأن هذا من التلبيس والفتنة. فأولا كون الأعرابي أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط، والأعرابي ليس قدوة، لو أنه إمام في الدين ما صار أعرابي، أعرابي جاهل يبول على أعقابه. ولذلك الإمام في الدين وإن كان أصله من البادية ما يسمى، خلاص ينتقل من كونه أعرابي صار إماما فقيها في الدين، فهذا أعرابي، أعرابي جاهل، ربما ما يجد أحد يعلمه أو علمه الناس ولا طاعهم، ما ندري عن الحكاية إذا ثبتت. ثم أنه يزعم أنه أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه رأى في المنام أن الله غفر له، أيضا من يصدق أنه رأى؟ ثم إذا كان رأى ألا يحتمل أنه لبس عليه الشيطان؟ بل هذا هو الغالب. وقال الشيخ هذا لم يذكر أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتى الناس بأقوالهم إلى آخره. المهم أن هذه الحكايات مثلها كثير، يعني صلوات ابتدعت، أعمال في التمسح بالقبور، تعلق بالأشخاص الأموات والأحياء، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ابتداع في أعمال الحج، ابتداع في أعمال الصيام، أعمال الزكاة، كل ابتداع من الناس كل حول القبور، كل كثير منها من هذا من أشكال هذه الحكاية. يأتي إنسان جاهل فيفعل فيتبعه غيره، ثم يدعي آخر أو يدعي هو أنه رأى رؤيا تصدق فعله، ثم يأتي الشيطان فيرد على كثير من الناس فتتواتر الرؤيا بزعمهم، فتكون الرؤيا سبيل فتنة، أو يتنقلون أشياء ليس لها أصل فتتواتر عندهم على كأنها حقيقة، أو يفتنون بقول عالم ما تأمل المسألة وأخطأ فيها فتراكم يعني الأمور الملبسة ما بين الرؤى وزلات علماء وشهرة القصة إلى آخره والثقة بالشخص القائل وتناقل الشائعات فتكون البدع من هذا الباب. أقول هذا لأنه كثر عندنا هذا النوع من هذه البدع الآن، بدع في الرقى، بدع في علاج السحر، بدع في علاج الأمراض، وأكثرها منها نوع بدع حول الأعياد، بدع حول بعض الأعمال التي يظن الناس أنها من أعمال البر وهي ربما تكون في أصلها ليست من أعمال البر إلى آخره. كثر في الناس هذا النوع الآن، تعلقوا بأشياء كثيرة ثم تتواتر عندهم الرؤى أو تكثر حتى تتعلق نفوسهم بهذا الأمر وهو في الأصل بدعة. نعم.
ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. وما أحسن ما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف، ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منهم عند قبورهم، بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة.
طبعا يقصد بهذا الإمام الإمام مالك. نعم.
ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان، أي نتوسل به، ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به، من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له، وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه.
هناك صورة أيضا ما أدري الشيخ سيريدها ولا يريدها، لأن ما يعني ما أدري يعني، وبعيد العهد بكلام الشيخ في آخر الكتاب خاصة التوسل والوسيلة، وهي مسألة أنه قد يقصد بالشفاعة أحيانا معنى صحيح لكنه بعيد، الشفاعة قصدي المشروعة، وهو أن يقصد بالاستشفاع بالشخص أي بدعائه أن يشفع دعاؤه مع دعاء الداعي. فهذا وارد وإن كان أمر معنوي ما حسي لا يرجع إلى الذوات إنما يرجع إلى العمل، يعني كأنه يجوز أو يبدو لي أنه يمكن أن يقال إذا طلبت من أحد أن يدعو لك أو يستغيث سواء أمنت على دعائه أو لم تأمن الحي القادر ممن ترجى إجابة دعوته إذا قلت له ادعو فكأنك شفعت دعاءه مع دعائك. فهذا المعنى صحيح لكنه بعيد وملبس بحيث أنه لا يحتج به على تسمية يعني التوسل شفاعة من كل وجه. نعم.
وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم هذا سؤال به ودعاؤه ليس هو استشفاعا به، ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا أي سؤالا بالشافع صاروا يقولون استشفع به فيشفعك أي يجيب سؤالك به. وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من ألفاظ مالك. نعم قد يكون أصلها صحيحا ويكون
يعني
مالك
قد يكون أصلها صحيح لكن حرفت، بمعنى أنه قد يكون للحكاية أصل دون هذه المعاني البدعية دون هذه الألفاظ البدعية، وهذا كثير كثير مما ينقل عن الأئمة يكون يعني قد يكون له أصلا صح حدث لكن يزيد عليه الناس من أهل الأهواء والبدع والجهلة وأيضا بسبب النسيان وبعد الوقت قد يزيد بعض الناس أشياء لم تحدث في القصة أو في الحكاية أو يعبر عنها كما فهمها ويكون فهمه خاطئ أو نحو ذلك، بمعنى أن الشيخ احتاط لأن يقول حتى لو ما ثبتت في سند قد يكون في أصلها أو قد يكون لهذه الحكاية أصل لأن وقع شيء من ذلك، لكن ليست هذه ألفاظ تليق بمالك وأمثاله من أئمة الدين لأنها لا تصح شرعا ولا تصح لغة. نعم
قد يكون أصلها صحيحا ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة، كما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في مسجده، ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم، وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة لمعانيهم ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ويقولون إنا موافقون للأنبياء. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا ويسمي ذلك الحدوث الذاتي ثم يقول نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده، ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن.
طبعا أقرب مثال هذا لفعل المتصوفة والمتكلمة ملاحدة المتكلمة والمتصوفة في وضعهم بعض الألفاظ على غير موضعها الشرعي الصحيح، مثل تسميتهم لبعض صفات الله عز وجل بأنه محدث كصفة الكلام فيقولون بأن كلام الله حادث ومع ذلك يدعون بأن أصل الكلام أزلي لله عز وجل، يعني معنى أنه قد تشتبه ألفاظهم ببعض ما عند أهل السنة، لكن عند التفصيل نجد أنهم يقصدون بالحادث معنى المعنى الأزلي معنى القديم، إنما هذه من باب العبث في استعمال الألفاظ، لا سيما المتكلمة ومتصوفة الجهمية، فإنهم قد يطلقون المحدث والمخلوق والمصنوع على بعض صفات الله عز وجل وأفعاله، على بعض ما هو معلول مثل الصفات، يعني الصفات من حيث كونها راجعة إلى مشيئة الله عز وجل إرادته، وإن كان عنده عند هؤلاء أو عند هذا المطلق قديما أزليا، بمعنى أنهم قد يرون أن أصل الصفة أزلي، لكن يقولون بأن القرآن مخلوق وهو كلام الله كما قالت المعتزلة، وهذا تناقض وعبث باستعمال الألفاظ، فإنه لا يمكن أن يكون أزلي ومخلوق. نعم.
وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس، ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس، ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين.
طبعا أهل الفلسفة وكثير من المتكلمين وكثير من العقلانيين ورثة أهل الكلام من المعاصرين ينزعون هذه النزعة إلى الآن، فعلى سبيل المثال كثير منهم الآن يطلقون على الملائكة نوازع الخير، يقول الملائكة ليست خلق آخر مستقل بالخلقة وبالأخلاق وبالأعمال، إنما هم نوازع الخير الموجودة في البشر، والجن والشياطين نوازع الشر. هذا يعني قول فلسفي استمدوه من العقلانيين الفلاسفة والمتكلمين ومن سلك سبيله. طبعا بعض الناس قد يعترض على كلمة عقلانيين لأن العقل ليس مذموم، أقول بلى، العقل إذا تجاوز حده فإن صاحبه مذموم، فالذين استعملوا العقل على غير وجه صحيح هم عقلانيون بهذا الاعتبار بسبب شهرة الكلمة، فالعقلانية ليست مدحا دائما، إنما هي مدحا على الوجه السليم الصحيح. نعم.
ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه، والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر، ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله، ولا رب كل ما تحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال، ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب، وروي لما خلق الله العقل، فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه خلق قبل غيره. فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه خلق قبل غيره.
صحيح، فيها يعني عبارة فيها لبس. فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول خلقه وأنه خلق قبل غيره وأنه تحصل به الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. نعم العبارة فيها لبس وإن كان فيها معنى بعيد، كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وإن كان فيها معنى بعيد كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، يعني لا أنه خلق قبل غيره. ها؟ إذا هم حرفوه هم حرفوه. أين لا الشيخ ينفي هذا المعنى أصلا، لأنه ورد أن أول ما خلق الله القلم، فالشيء المهم العبارة تبقى فيه إشكال. فعلا العبارة تستقيم لو قيل ولا أنه خلق قبل غيره. نعم.
وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك لا يراد بها قط في لغة جوهر قائم بنفسه، فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل، مع أن قد بينا في مواضع أخرى فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب.
نعم، لكنهم يقصرون عن إثبات كثير من الحق، ولذلك يلتبس أمر الفلاسفة على كثير من القراء والمثقفين في اعتراف الفلاسفة بمبادئ الأصول، يعني يقولون نؤمن بالله ونؤمن بالملائكة، كذا يقول كثير من الفلاسفة الإسلاميين إن صح التعبير والذين عاشوا في الإسلام، كل نؤمن بالله نؤمن بملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بمبادئ الإسلام، فيظن الناس أنهم يؤمنون به على الوجه الحق وهم يؤمنون بهذه الأمور على الوجه الباطل، وقد يصلون إلى إثبات شيء من الأمور التي توافق الشرع لكن عند التفصيل يخالفون مخالفة صريحة. كل الفلاسفة وقعوا في شركيات وقعوا في إلحاد عندما أرادوا أن يفصلوا في معنى كونهم آمنوا، ولذلك من الأشياء التي خلفوا فيها العقل والشرع زعمهم أن العقل جوهر يعني جسم ذاتي له ذات، فمعنى هذا أنهم يرون أن العقل له كيان مستقل عن المخلوقات الأخرى يدبر بها، وهذا اللي جعلهم يعتقدون أن العقل مدبر مع الله عز وجل، ولذلك بعضهم قال أن العقل جوهر يعني بمعنى أنه له كيان مستقل، هذا الكيان يوجد ضمن الملائكة وضمن الكواكب وضمن أجرام أخرى ومخلوقات أخرى، ومنهم قال لا العقل كيان مستقل، أين هو؟ ما عندهم إلا التخرص الخيال الأوهام. فالشاهد أنه هذا أمر يعني حتى العقل أو التفكير ينبذه، كيف نقول أن العقل له كيان؟ من أين لنا هذا الكلام وأن نحن لا نعرف العقل إلا من خلال كونه يعني موهبة أعطاها الله الإنسان يفكر بها، كيف يكون له كيان؟ ليس له كيان. ولا يقصدون أيضا آلة العقل آلة العقل من المخ والقلب وإلى آخره، لا يقصدون هذا، ولو قصدوه لكان الأمر سهل، نقول هذا من باب التوسع في الاصطلاح أو التوسع في المفهوم، لكن ما قصدوا ذلك، قصدوا أن العقل وثن يعبد من دون الله عز وجل، لكنه وثن غير منظور يدبر الكون جعله ربا مع الله، هذه خلاصة قولهم، ومع ذلك يدعون أنهم يؤمنون بالملائكة، ويفسروا الملائكة مثلا فسروها بما ذكر الشيخ، يؤمن مثلا يقول بعضهم يعني خشية من العوام قد يقول أنا أؤمن بوجود الجن والشياطين، لكن يفسرها بتفسير الحادي، يقول الجن هم نوازع الخير نوازع الشر في الإنسان الجن والشياطين، ولذلك ذهب بعض المتأخرين من يعني تلامذة مدرسة محمد عبده ذهب إلى مذهب شيخه وقرر هذا في تفسير سورة الجن، وزعم أن الجن ما هم إلا طائفة من البشر وهم نوعين أو وهم نوعان. الجن عنده طائفة من البشر ينقسمون إلى نوعين، النوع الأول مستضعف البشر يقول هؤلاء الجن، وهم أغلب الجن مستضعف البشر، فعلى هذا أكثر البشرية جن عنده، أو شياطين الجبابرة هؤلاء أيضا جن. وهذا امتداد للمدرسة الفلسفية ومدرسة أيضا محمد عبد العقلانية، ثم قرروه وأصبح الآن من مقررات كثير من العقلانيين، لكن أكثرهم لا يجروا عليه، ومن جرى يعني أعلن هذا ولم يعني يكن عنده في ذلك تحفظ مثل دكتور البهي. نعم نعم نعم، لا شك أن من ينكر الجن أصلا بدون ما يؤولهم أسهل من يؤول، لكن مع ذلك مآل التأويل الإنكار، مآل التأويل الإنكار، لأنه يعني سيضطر إلى إنكار نصوص صريحة في وصف الملائكة والجن. الله عز وجل وصفهم بأنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، كيف يكون نوازع الخير لها أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة؟ يعني هو ناقض العقل الذي يعتقد أنه هو المحكم، أو 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 أنكر النص القرآن المتواتر، فلا بد من أحد الخيارين. لو ناقشناه يقول كيف تكون الملائكة نوازع الخير والله عز وجل وصفهم بأنهم لهم أجنحة، وصفهم بأنهم يرجون وينزلون، وصفهم بأعمال ظاهرة حسية، ماذا تقول؟ يصعب عليه أن يؤول جميع النصوص، وإذا أولها تأويلا لا يقتضيه المقام فهو مثل الإنكار، يعني لكنه إنكار الجبناء، والله أعلم. ونكتفي بهذا المقطع، لأنه طولنا، نقف على صفحة 143
45
إيه. يقول هل طلب الدعاء من أهل الصلاح ينافي التوكل؟ لا، إذا كان قليل ما ينافي، إذا كان له مناسبته، أما الإكثار منه فهو يضعف التوكل. يقول كثير من الناس بين إفراط وتفريط في الرؤى، فمنهم من يعظمها وتقض مضجعه وتسبب خللا في توكله، ومنهم من لا يلقي للرؤى بالا فيعتقد أنها أضغاث أحلام، فما رأيكم؟ أما من لا يعني يلقي للرؤيا بالا فليس عليه حرج، ليس عليه حرج. أما من يتعلق بها فلا شك أن هذا يضعف توكله ويقع في إشكالات، والأمر وسط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في الرؤى وقال الحلم من الشيطان والرؤى من الله، فمن رأى منكم رؤيا إيش يكرهها أو نحو ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث على يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها أيضا في بعض الروايات فإنها لا تضر. ومع ذلك إذا غلب على ظنه ليست أضغاث أحلام، فإن كانت مما يسوءه من أمر يزعجه فالأولى لا يسأل، وذلك خير له، لأنه ورد في حديث آخر أن رؤيا على جناح طائر فإن أولتها وقعت، فإن تأويل الرؤيا غالبا يكون فتنة وابتلاء، بينما الإعراض عنها بإذن الله والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعادة منها ومن شرها فإنها كان قام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وعد حق فإنها لا تضر، والحديث صحيح لا تضر. فإذا كانت الرؤية مزعجة لا تعلق بها، أما إن كانت خير فليستبشر بها ولا يخبر بها إلا صديق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح. هذه قاعدة في الرؤى، لكن أغلب الرؤى من المزعجات وأغلب الأحلام من المزعجات، فالأولى أن لا يلتفت إليه الإنسان، وإن خاف أن يتعلق بها قلبه فليعمل بالسنة، يستعيذ ثلاثا وينفذ على يساره، وليتوكل على الله عز وجل ويبعد. أقول هذا لأن أكثر الناس، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة من رأى منكم رؤيا، لكن لا، هل منا من يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤيا؟ ثم إن هذه ليست قاعدة مضطردة من أعمال سنن النبي صلى الله عليه وسلم اليومية، لا، هذه حدثت مرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني وحوله خيار الصحابة والعباد والصالحين ربما كان يعني يبحث عن مبشرات في أمور تتعلق بالجهاد وغيره أو مبشرات تتعلق بأفراد المسلمين. إذن مبدأ السؤال عن الرؤية لا بأس به، لكن ينبغي المسلم أن يعمل بالضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يعني أفعل كذا وكذا. نعم. نعم. إيه نعم. يتحول في مضجعه. نعم. حسنت. إيه نعم. ولا يخبر بها أحد. فأقول إنه هذا قاعدة في الرؤى، ولو عمل بها الناس لاستراح. أما كل ما يرى إنسان حلم أو يرؤى يركض يفزع يسأل يشغل الناس يسأل أكثر من مؤول، وإذا ما عجبه التأويل راح يتمحل ويبحث عن تأويل آخر. هذا كله من التكلف في الدين ومن ضعف اليقين وضعف التوكل ويوجد التشاؤم وإلى آخره من الأمور التي نهى الله عنها ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأخير، ونأجل حتى الأسئلة التي السابق لأن الوقت ضاق، لكن سؤال الأخير في هذا المقام يتعلق بأمر مهم، وهو من الأمور التي تعلق بها بعض جهلة الناس وأهل البدع والنساء بخاصة، ومتعلق بالأعياد عموما ومناسبة ما يسمى بعيد الحب. تعلقت بها كثير من فتيات والنساء، وهذا أمر خطير جدا. فيا أخوان جزاكم الله خير، الدين النصيحة. فأدركوا الأمة قبل أن تقع في مثل هذه الكوارث في دينها وفي أمرها. إن الأعياد أصلا كما تعرفون لا يجوز للمسلم أن يحتفي بعيد غير عيدي الفطر والأضحى، هذه قاعدة متفق عليها عند جمهور الأمة، بل مجمع عليها عند سلف الأمة قديما وحديثا. لا يجوز للمسلم أن يحدث من الأعياد ولا أن يحتفي ولا أن يشارك في غير عيدي الأضحى والفطر. فكيف إذا كان بعيد للكفار، وكيف إذا تعلق به الناس على هذا النحو من تقليد ما يحدث عند الكفار في عيد الحب من ألبسة وتهاني ووسائل وأساليب يتعامل بها طوائف من نسائنا؟ هذا أمر خطير ولم نعرفه إلا في السنين الأخيرة. ولذلك ينبغي أن تبذلوا جهودكم في النصح، كل قدر ما يستطيع في بيته وذويه وجيرانه وحيه وفي عمله ومع أصدقائه ومع الناس في المساجد. نبهوا أئمة المساجد، ينبغي أن نبهوا على مثل هذه الأمور الخطيرة. فجزاكم الله خير، ينبغي أن نبذل الجهد في المناصحة، وإن شاء الله نجد لذلك ثمرها، أو على الأقل نعذر. العذار مطلوب، العذار من الله عز وجل لئلا تشملنا يعني عقوبة الله، نسأل الله السلامة. ونسأل الله أن يحمينا جميعا من البدع والأهواء ومضلة الفتن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.